بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه معجم المناهي اللفظية في القسم الأخير فوائد في الألفاظ، قال: قولهم تربت يمينك. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك وعقر حلقا. وذكر حديث أبي القعيس في الرضاعة من رواية عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس دخل عليها أو استأذن عليها فلم تأذن له، فقال: إني عمك، فلم تأذن له. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، فقال عليه الصلاة والسلام: إذني له، إنه عمك. قالت: يا رسول الله، إن امرأة أبي القعيس هي التي أرضعتني وليس أفلح وليس أبي القعيس. فقال: تربت يمينك، إذني له، إنه عمك. عمها من الرضاعة، أبوها من الرضاعة أبو القعيس، وهذا أفلح عمها لأنه أخو أبي القعيس. قال: من رواية عائشة رضي الله عنها ودخوله عليها وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذني له فإنه عمك تربت يمينك. ثم قال الحافظ في الفتح: قال ابن السكيت: أصل تربت افتقرت، ولكنها كلمة تقال ولا يراد بها الدعاء، وإنما أراد التحريض على الفعل المذكور أي على الإذن له، وأنه إن خالف أساء، إلى أن قال الحافظ وقال الداودي: معناه افتقرت من العلم. وقيل هي كلمة تستعمل في المدح عند المبالغة، كما قالوا للشاعر: قاتله الله لقد أجاد. وقيل غير ذلك. تربت يمينك بحسب السياق قد يقصد بها عن المبالغة في المدح، وهذا له قرائن خاصة، وإلا الأصل فيه أنها كلمة تدل على التحريض على الفعل ولا يقصد ظاهرها، لأن تربت معناها التصقت بالتراب أي افتقرت. قال: ولما ذكر ابن حبان في صحيحه حديث عائشة رضي الله عنها في الرؤية وقولها: أعظم الفرية على الله من قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، علق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بقوله. قال إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد كلمة يعقب بها على قول عائشة: هي من أعلى ما رأينا في النقد الأدبي الممتاز. قال: هذه لفظة. أحسب عائشة رضي الله عنها تكلمت بها في وقت غضب، كانت لفظة أحسن منها، يكون فيها درك لبغيتها، كان أجمل بها. ليس يحسن في اللفظ أن يقول قائل أو قائلة: قد أعظم ابن عباس الفرية، وأبو ذر وأنس بن مالك وجماعات من الناس الفرية على ربهم، ولكن قد يتكلم المرء عند الغضب باللفظة التي يكون غيرها أحسن وأجمل منها. انتهى كلام ابن خزيمة رحمه الله. والمعنى من ذكر هذه القطعة في هذا الباب وفي هذه في هذا الموضع أن الإنسان قد يقول لما قالوا للشاعر: قاتله الله لقد أحسن لقد أجاد، لا يقصدون ظاهرها، وإنما يقصدون بذلك أن يمدحوه، كما قالوا أيضا في علي بن المديني: حية الوادي حية الوادي الوادي أنه هذا يقصدون المبالغة في المدح أنه لا يكاد يترك شيئا إلا أتى عليه في باب العلل. قال قولهم تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وعن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال وهل بي من جنون؟ رواه البخاري ومسلم وبنحوه أبو داود والترمذي. وانظر شرح الأذكار وقد مضى نحوه أن هذا لا بأس به. إذا رأيت رجلا غضبان فقلت له تعوذ بالله من الشيطان هذا لا بأس به. قولهم توكلت على ربي الرب. قال النووي رحمه الله في الأذكار في باب الألفاظ التي حكيت فيها الكراهة وليست بمكروهة ومن ذلك ما حكاه النحاس عن هذا المذكور أي محمد بن يحيى وقد تقدم. قال لا تقل توكلت على ربي الرب وقل توكلت على ربي الكريم. قلت لا أصل لما قاله. إذا قال توكلت على ربي الرب فهذا يقصد توكلت على الرب سبحانه وتعالى لا بأس به. قال حرف الجيم قولهم جزاك الله عن الإسلام خيرا. قال في ترجمة تلميذ الإمام أحمد محمد بن زهير ما نصه؟ قال أتيت أبا عبد الله في شيء أسأله عنه فأتاه رجل فسأله عن شيء أو كلمه في شيء فقال له جزاك الله عن الإسلام خيرا. فغضب أبو عبد الله وقال له من أنا من أنا حتى يجزيني الله عن الإسلام خيرا بل جزى الله الإسلام عني خيرا انتهى. قال الشيخ بكر أبو زيد وهذا من هضم النفس يعني من التواضع رحم الله الإمام أحمد. قولهم جزاك الله خيرا. قال الخطابي رحمه الله وقد روينا عن عون بن عبد الله أنه كان يقول ليعظم أحدكم ربه أن يذكر اسمه في كل شيء حتى يقول أخزى الله الكلب وفعل الله به كذا. وكان بعض من أدركناه من مشايخنا قلما يذكر اسم الله جل وعز إلا فيما يتصل بطاعة أو قربة. وكان يقول للرجل إذا جزاه خيرا جزيت خيرا وقل ما يقول جزاك الله خيرا إعظاما للاسم أن يمتهن في غير قربة أو عبادة انتهى. وهذا فيه نظر. قال الشيخ بكر والسنة حاكمة في هذا أي قاطعة وقاضية وفاصلة في هذا الموضوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء فقد أبلغ في ماذا؟ في الثناء. وهذا الحديث بعض أهل العلم أعله ظنه من حديث أسامة نعم من حديث أسامة ابن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. قال هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرفه من حديث أسامة بن زيد إلا من هذا الوجه. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثله وسألت محمدا فقال لم يعرفه. من محمد؟ من محمد؟ محمد البخاري البخاري. أما الألباني رحمه الله فإنه قد صححه في غير كتاب. طيب، وأما الرواه فالرواة أيضا محتج بهم في الجملة. سعير بن الخمس في سنده التميمي أبو مالك قال الحافظ في التقريب: صدوق له عند مسلم حديث واحد في الوسوسة، الذي مر بي أن بعضهم أعل هذا الحديث، لكن الشيخ الألباني رحمه الله يحتج به. والشاهد من هذا أن قول الشخص للآخر جزاك الله خيرا أنه لا حرج فيه، وتقول له بارك الله فيك، تقول له حفظك الله، لأن بعض السلف كما روي عن عون بن عبد الله كان يكره أن يذكر الشخص اسم الله في كل موضع، وإنما يقول جزيت خيرا، بورك فيك. كذلك أيضا أعانك الله يقول أعنت، وهذا ليس الأمر فيه كذلك. تعظيم الله عز وجل من تعظيمه ذكره بذكر الثناء، فتقول جزاك الله خيرا، جزاك الله تعالى خيرا، حفظك الله تعالى. قال قولهم جعلني الله فداك، تقدم في قولهم بأبي وأمي أن ذلك جائز. وفي ترجمة عبد الله بن شبرمة المتوفى سنة 44 أو 100 قال معمر: رأيت ابن شبرمة إذا قال له الرجل جعلت فداك، هذا من ذاك، بدل يعني يقول لا يذكر اسم الله يقول جعلت فداك، وجعلني الله فداك بذكر اسم الله أيضا جائز. إذا قال له الرجل جعلت فداك يغضب ويقول قل غفر الله لك، نعم لا شك أن غفر الله لك أحسن من أن تقول جعلني الله فداك، لأن غفر الله لك دعاء بالمغفرة، وإذا نلت المغفرة فقد نلت خيرا كثيرا. جمعنا الله في مستقر رحمته، هذا تقدم الكلام عليه. قال البخاري في الأدب المفرد: باب من كره أن يقال اللهم اجعلني في مستقر رحمتك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو الحارث الكرماني قال سمعت رجلا قال لأبي رجاء: أقرأ عليك السلام وأسأل الله أن يجمع بيني وبينك في مستقر رحمته. قال: وهل يستطيع أحد ذلك؟ قال: فما مستقر رحمته؟ قال: الجنة. قال: لم تصب. قال: فما مستقر رحمته؟ قال: رب العالمين. مستقر رحمته، نهنا الرحمة صفة من صفات الله عز وجل. قال: والذي رجحه ابن القيم رحمه الله في البدائع جواز الدعاء به، وفي بدائع الفوائد ذكر أن شيخه مال إليه والله أعلم. معناه إذا قصد بالرحمة الرحمة المخلوقة وهي الجنة، قال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، فمستقر الرحمة بهذا الاعتبار هي الجنة، فعندئذ لا حرج. وإذا قصد بالرحمة صفة من صفات الله عز وجل، لأن الرحمة قسمان: رحمة مخلوقة وفيها ومنها الجنة، خلق الله الرحمة 100 جزء، فأنزل في الناس جزءا فبه يتراحم الخلق، وبه تعطف الأم على ولدها والوحش على ولدها، وادخر 99 ليوم القيامة، هذه رحمة مخلوقة ومنها الجنة. نعم، رحمة مخلوقة، والرحمة القسم الثاني رحمة هي صفة من صفات الله عز وجل، فإن الله هو الرحيم وهو الرحمن، فهو ذو الرحمة الواسعة وذو الرحمة الواصلة، فهو سبحانه وتعالى متصف بصفة الرحمة، والرحمة التي هي صفة من صفاته غير مخلوقة لأن صفات الله عز وجل تابعة لذاته، فهي غير مخلوقة، كما نقول كلام الله غير مخلوق، علم الله، قدرة الله، رحمة الله، عزة الله التي هي صفات من صفاته، هذه غير مخلوقة. فلما كان الأمر ملتبسا، بعضهم نظر إلى أنها الصفة المخلوقة فقال يجوز أن تقول في مستقر رحمتك وهي الجنة، وبعضهم قال نظر إلى أن الرحمة هي صفة الرب سبحانه وهي غير مخلوقة فمنع من إطلاق قول جمعنا الله في مستقر رحمته. فإذا الذي أفادنا به أن الذي كره ذلك أبو رجاء، ورجح ابن القيم الجواز في بدائع الفوائد ومال إليه شيخ الإسلام، والأولى ترك هذا الشيء الذي قد التبس، الأولى تركه، وأن يقال جمعنا الله بك في الجنة في الفردوس الأعلى من الجنة، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. آخر شيء في درس اليوم، هم نكمل حرف الجيم، قولهم الجهنميون عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار برحمة الله وشفاعة الشافعين يقال لهم الجهنميون. قال حماد فذكر أنهم استعفوا الله من ذلك الاسم فعفاهم، أي سألوا الله عز وجل ألا يخاطبوا بهذا الاسم لما دخلوا الجنة، كان يقال لهم الجهنميون أي الذين كانوا في جهنم، فذكر أنهم استعفوا الله من ذلك الاسم فعفاهم. قال الذهبي في السير هذا حديث جيد الإسناد ولم يخرجه في الكتب الستة، وأخرجه أحمد في مسنده أنه يقال لهم ذلك ثم دعوا الله عز وجل ألا يقال ذلك في حقهم، فأعطاهم الله ما سألوا ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم، فلا يريدون شيئا يذكرهم بالنار ولو كان الاسم. آخر شيء الجواز عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز يكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله لفلان أدخله جنة عالية قطفها دانية، رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية لا يصح، وعزاه محققه إلى الخطيب والطبراني وابن كثير وتمام وعبد الرزاق وغيرهم ولا يصح، وإنما ذكرته لأنه بمعنى ما هو جار في التعامل الدولي من وجوب الجواز للسفر من دولة إلى أخرى، يعني لو جاء شخص وقال ما يصلح أن نقول للجواز هذا الذي يتعامل الناس به حين يدخلون من دولة إلى دولة لا يقال له جواز، لماذا؟ يقول لأن الجواز هو البطاقة التي يدخل بها الجنة يكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله لفلان أدخله جنة عالية قطفها دانية، والجواب أن هذا لم يثبت هذا من حديث سلمان رضي الله عنه لم يثبت، وإذا كان غير ثابت فيجوز الإنسان أن يقول في هذا الشيء الذي يتعامل الناس به إنه ماذا؟ إنه جواز، يقول ذهبت إلى الجوازات قطعت جوازا، لا حرج في ذلك، لأن المقصود بالجواز هو ما يجوز به من مكان إلى آخر، وهذا كذلك يجوز به من ماذا؟ من مكان إلى آخر. نكتفي بهذا في درس اليوم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.